رحمت معالیه المعمین. قلنا اهم ما في ايديهم العلماء الذين افتوا بجواز تكرار الصلاة على الميت هو عمل المعصومين سلام الله عليهما، عمل رسول الله صلى الله عليه وآله، وعمل امير المؤمنين سلام الله عليه. وبينا انهم هناك قرينة هنا على خصوصية، ونضيف وهي قرينة عبارة عن أنه لم ينقل في التاريخ أنه أي إمام أي معصوم أو غير معصوم أئمة كرروا الصلاة عليه أو أمروا بتكرار الصلاة هذا عليهم. مع قطع النظر عن الروايات التي نقرأها نحن فقط على العمل، فلو كان هذا سنتان لجاز أن يصلى على الإمام باقي العيمة سلام الله عليهم نعادى سيد الشهداء سلام الله عليه، باعتبار قضية سيد الشهداء كانت محاطة بأمور خاصة كيفما كان. ومضافا إلى هذا المعيد أنه هناك كيفية خاصة هذا لتكرار الصلاة من قبل أمير المؤمنين على ابن حنيف، وكذلك طريقة خاصة لتكرار صلاة النبي صلى الله عليه وآله على عمه حمزة سلام الله عليه. أما تكرار على عيسى عثمان بن حنيف هو أنه إمام كمل الصلاة ثم مشت الجنازة وبعد ذلك أمرهم بإنزاله وصلى مرة أخرى، وثم صلى أربع مرات خمس مرات فعل هكذا، فأصبحت 25 تكبيرة بخمس مرات تكرار الصلاة. فلام بما أن المفروض أنه نحن نأخذ الحكم من العمل، فالعمل كان في مقام بناء البيان وفي مقام تعليم، فكل خصوصية للعمل الخصوصية ما لم ينص المعصوم على أن تلك الخصوصية غير داخلتين هذا تؤخذ تلك الخصوصية في عين الاعتبار في مقام الفتوى. فكشاهد على ذلك أنه هناك روايات تحكي عن محاولات الإمام الباكر وإمام الصادق في محاولاتهم تعليم الوضوء، بل قال وأبر عن تلك الروايات بالوضوءات البيانية، يعني إمامان بيّن أراد بيان الوضوء وبيان أحكام طريق الوضوء شرعاً، بل فقال هكذا كان وضوء رسول الله. ففي إحدى تلك الروايات الإمام الباكر سلام الله عليه بل جاء بقدح فيهما أراد أن يدخل يديه الشريفتين في الماء، فقال أنه هذا إذا كانت اليد نظيفتين، فمعنى ذلك هذه الخصوصية إدخال اليد وعدم إدخال اليد كأنه إمام يريد يبين هذا غير داخل في ماهية الوضوء. فلو كانت هناك خصوصيات التي فعل بها أمير المؤمنين سلام الله عليه إنزال الميت ثم الرفع ثم كذا، لو لم تكن هذه الخصوصية داخلة في سميم الحكم لكان على الإمام أن ينبه على ذلك، فما لم ينبه فلا بد من اتخاذ هذه الخصوصية في عين الاعتبار إن أفتينا بجوازه هذا تكرار الصلاة على الميت. وخصوصية في فعل النبي صلى الله عليه وآله هذا في صلاة على حمزة، بل أنه صلى على حمزة أولا ثم جاءوا بجنازة أخرى هذا فصلى عليهما، يعني على جنازة جديدة مع حمزة بصلاة أخرى، وهكذا كررت صلاة 70 مرة أو أكثر أو أقل هذا بهذا الأسلوب. فلا بد أن يكون فتوى الأصحاب القائلين بجواز التكرار أعظم إذن ملي مقيدة ومخصصة بهذه الخصوصية إذن، ومع أنهم لا يلتزمون بهذه الخصوصية ولا بتلك الخصوصية. هذا بالقياس إلى ملي هذه هذا الدليل، وهو دليل عمل المعصومة على ذلك. وأما روايات خاصة فهي روايات وردت، قلنا الشيخ الطوسي قدس روى روايتين بسنده إلى الحسن بن علي بن فضال وسيد الأستاذ رضوان الله عليه، مليها استشكل في سند، ولكن الذي أذكر أنه رضوان الله تعالى عليه كان تنازل عن هذا الرفض، يعني بدعوة أنه للشيخ الطوسي طريقان، مليها أحد الطريقين نفط إلى حسن بن فضال، مليها والطريق الثاني هذا طريقين، وهو طريق عينه طريق النجاشي، والطريق الثاني هذا طريق مستقل. فكأن الشيخ لو كان، ولا يعقل أن تكون الروايات التي رواها الشيخ ابن للنجاشي أن غير الروايات التي رواها لنا الشيخ الطوسي، فنفط تلك الروايات فيثبت بذلك وثاقته حسن بن فضال إذن ووثاقته رواياته إذن. ولكن بل هذا المعنى هذا ينبغي التعمل فيه كما في الجلسة القادمة إن شاء الله نؤتي التعمل. لكن هناك خصوصية هذا فيها إحدى هذه الروايات، وهي رواية 20، وهي رواية أيضا بسند آخر وهو بنفس السند علي بن حسن الفضال، بنفس السند هذه الرواية إمام سعد الراوي الإمام سلام الله عليه قال عني ما لحقت الجنازة ولا لحفينم، ولكن وصلت إلى الجنازة وقبل وضعت الجنازة على القبر قال إمام قال إذا أردت أنتم بلي جوء بلي، قال سلام الله عليه فإن أدركتها قبل أن تدفن فإن شئت فصلي عليها. هذا معناه الإمام يحول الامتثال يهيل إلى مشيئة الراوي، ومعلوم إن هذا التعبير لا يأتي هذا في الواجب وإنما يأتي هذا بالمستحب. فمعنى ذلك أنه إن ثبتت الإعادة بهذه الرواية ونهبها فتكون الإعادة بتكليف مستقل غير التكليف الثابت في أصل الشريعة. التكليف الثابت في أصل الشريعة تكليفون وجوبي بالوجوب الكفاية، وهذا إمام حوله إلى شعر، هذا معناه يكون بنحو الاستحباب وليس بنحو الوجوب. وأما رواية عمر بن شمر فروايتان لعمر بن شمر، هاتان روايتان أيضا تدلان على التكرار، ولكنهما هذا عمر بن شمر ضعيفون فالرواية تكون ضعيفة. فالنتيجة أنه لعد هذه الأهداف لم نستطع أن نحصل على دليل صريح هذا فيهم بل صريح وصالح للاستدلال من حيث السند على أنه يجوز لأحد تكرار الصلاة على الميت، وللكلام بقية، والحمد لله بالعالمين.